البداية يعني كنا الواحد كان في الأيام ديت في الأيام العشر ذي الحجة كان بيسأل نفسه دايما سؤال، والسؤال دوت بيفضل يلح على الواحد: إيه هي أولوياتي في الحياة؟ إيه هي الحاجة اللي أنا دايما عاوز أشتغل عليها وأخليها أهم حاجة عندي في حياتي عشان ما أجيش يوم القيامة أندم أو أجي في حياتي قدام أندم؟ شعور الندم والتخسر هو شعور مؤلم جدا جدا، ومن عذاب أهل النار والعياذ بالله التخسر على فوات الأعمال الصالحة. ومشهد المشهد المهيب اللي هيجي يوم القيامة، واحد فيهم يحفي التراب على رأسه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وفكرة إن الواحد يحس إن هو أولوياته فيها خلل، بيحس إن هو محتاج يرجع للقرآن تاني عشان يرتب له الجزئية دي. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله هيبقى معانا مدرسة لسورة من سور كتاب الله سبحانه وتعالى، وسورة أغلبنا يحفظها من هو طفل، سورة الانفطار. لكن قبل ما نبدأ نعيش في أجواء سورة الانفطار، المطلوب مننا حاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا نتخيل. الإنسان دايماً لما بيجي واحد يسأله، لما بتسأل كتير جداً: ليه أنا مش عارف أتخلق بالقرآن؟ مش عارف أستفيد من القرآن؟ مش عارف أتأثر بالقرآن؟ فأنا بقول له إن أنت عندك كذا مشكلة، منها مشكلة إن أنت مش عارف تعيش مع القرآن. القرآن مش نازل كنص قرآني بيكلمك بخطاب مباشر: صلي، صم، زكي. لكن القرآن بيبدأ يبني مشاهد تؤثر في وجدانك، ياخدك في حقب زمنية مختلفة، ياخدك في أماكن مختلفة، في أوضاع ومشاكل وصعوبات متباينة، عشان تبدأ تخش وسط الكلام ده كله وتشاهد وترى بعينك. وبعد ما تبدأ تشاهد ذلك يديك الأمر، فتكون نفسك بدأت تتخلق وخلاص لانت. زي ما بتجيب مثلا الحديد، مثلا لو انت حبيت تشكله بإيدك وهو صلب مستحيل، فتبدأ الأول تسخنه وتضعه في درجة حرارة عالية جدا جدا عشان يبدأ في سهولة في تشكيله، وعشان يبدأ يلين ليك الحديد. فكذلك النفس البشرية الله سبحانه وتعالى يعلم ان هي تحتاج الى المشاهد، ان هي تعيش تتأثر. عشان كده لو جينا مثلا تلاقي مثلا بنت مثلا بتتفرج على مسلسل عايشه الاحداث بتاعه، شايفه الترابط الدرامي وتطور الشخصيات والحبكه والصعوبات اللي بتقابل البطل والبطله، تبدا متاثره جدا جدا. انت من بعيد شايف ان ده تفاهه، لكن هي متاثره جدا جدا بالكلام ده، وعايشه معاه الاحداث وعايشه معاه المصاعب والكلام ده. فالقران لما بيجي بيكلمك ما بيجيش يقول لك مثلا ان ابنك دوت ما هواش عمل غير صالح، او ان ابنك ده مش هينفعك يوم القيامه، لكن يجيب لك مشهد سيدنا نوح وهو راكب في السفينه وعمال بينادي على ابنه: لا عاصم اليوم من امر الله. وانت شايف صوت المطر هو نازل سيول من السماء، والسفينه بتجري في موج كالجبال، وسيدنا نوح بينادي في ابنه فبيقول له: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ويجي فجاه الميه تخبط في ايديهم الاثنين وحال بينهما الموج. فاللحظة العاطفية الشديدة المهيبة ديت، وسيدنا نوح بعد 1000 سنة دعوة إلى الله إلا قليل واقف يناجي يا رب ويقول: يا رب إن ابني من أهلي. فتنزل الآية: إنه ليس من أهلك. في اللحظة دي هتلاقيها سهلة نازلة على قلبك. أنت عشت مشهد تأثرت بيه، حسيت معاه بمشاعر معينة، فيجي المعنى بعد كده يخش يؤثر فيك. من المعاني المتعلقة بالمعايشة مش معايشة الأحداث بس اللي نزلت فيها، لكن معايشة الأحداث اللي نزلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنت تشوف القرآن ده نازل في مكة مثلا، يعني إيه أوضاع مكة؟ يعني إيه مثلا في سورة الانفطار مثلا الأشد الجمحي دوت؟ إيه الشخصية دي؟ وليه الشخص ده ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة على قول السمرقندي مثلا؟ ليه ينزل فيه قرآن؟ وعمل إيه؟ وإيه اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يعني يكلمه بهذه اللهجة القاسية الشديدة؟ ليه يعمل ايه اللي عمله؟ وقد ايه التحديات عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الوقت دوت ايه المطالب المطلوبه منهم؟ فالنفس البشريه محتاجه ان هي تعيش الكلام دوت، محتاج انت تشوف المشاهد دي. الحاجه الثانيه اللي بعد كده ان انت تفكر بمنظور الغيب. القران نازل بيقول لك انت شايف الكون بعالم الشهاده، شهدته اي شهدت الشيء. يعني انا عارف لما اجيب مثلا واحد في المحكمه واقول له اشهد على جريمه القتل، فأقول لك أنا شفتها وسمعتها وأعرف أحكيها، دي الشهادة. واحد شاف حاجات معينة قدر يتشبع بيها، يعرف يوصفها، يعرف يقيس عليها. لكن الغيب الغيب ده جاي من زي وصف الغابه، الشجر المتداخل اللي انت مش شايف وراه حاجه. فالمنظر دوت انت مش عارف ايه اللي ورا الاحداث، انت مش شايف يد الله سبحانه وتعالى وهي تفعل الاحداث، انت مش شايف الملائكه ومش شايف الشياطين ومش شايف الجن ومش شايف اوامر الله سبحانه وتعالى تنزل من السماء لتدبر لك في حياتك، انت مش شايف. فالمنظور الغيبي ده القران مهيمن على كل حياتك، بيقول لك انا اعيد ليك تشكيل حياتك تاني. فانت داخل القران متاثر بمشاهد ومشاعر معينه عشان تشوف مدى هيمنه الغيب على عالم الشهاده، اعاده تشكيل عالم الشهاده وفق منظور الغيب. المعنيين دولت لو انت قدرت تخش القران وانت مركز فيهم جدا جدا هتلاقي تخلقك بصوره مختلف تماما قبلها. سوره الانفطار لما تخشها بالمفهومين دولت هتبقى حاجه تانيه مختلفه تماما عن السنوات اللي فاتت. الحاجه الثالثه ان انت خش وانت لا تعلم شيء، وانت مش عارف اخر فصل في الروايه، انت داخل وانت ما عندكش اي تصور مسبق. يعني انت داخل انت عارف ان ايه الله سبحانه وتعالى سيفجر البحار، لا 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 لا، انا عايز تخش صوره وانت ما تعرفش ايه اللي هيحصل. عيش كان واحد اول مره يسمع هذا القران انزل عليه. خش مع سيدنا موسى وهو رايح يقابل فرعون وما تعرفش هو هيعمل ايه، ما تعرفش، انت مش متصور الاحداث. اجري مع سيدنا موسى وبني اسرائيل وهم رايحين ناحيه البحر الاحمر عشان يفروا من جنود فرعون، وهو بيهرب هناك انت ما تعرفش ان هو بالعصا بتاعته هيشق البحر. انت رايح بتتخيل كل المشاعر اللي في صدورهم وفي قلوبهم وبكاء الاطفال وهم بيجروا بالليل عشان خاطر ما يتشافوش، وبالنهار يحاولوا ان هم يستخبوا من جنود فرعون لغايه لما يوصلوا. عيش المشهد ده على قدر ان انت تخش الصوره وانت ما عندكش معرفه مسبقه بالاحداث على قدر ما انت هتستفيد. يبقى الثلاث معاني اساسيه: المعايشه، الحاجه الثانيه هيمنه الغيب على عالم الشهاده، اعاده التصورات والمفاهيم وخطوط السير في الحياه، الحاجه الثالثه ان انت تخش بلا سابق معرفه بالصوره على قد ما تقدر. كان الغزالي عليه رحمه الله كان بيقول: وددت لو اني لم احفظ القران. فتخيل فضيله زي ديت، بيقول لك ليه وددت هذا الامر؟ لان انا ببقى عارف ايه اللي هيحصل عند ايه اللي هيحصل عند مع سيدنا مريم، ايه اللي هيحصل مع سيدنا لوط، ايه اللي هيحصل مع سيدنا محمد في اخر، انا عارف الاحداث. تمام. طيب الجزئيه اللي بعد كده، انا يعني الثلاث اجزاء دول ده باختصار سريع عشان ما اطولش، والا ده محتاج جلسه طويله. يعني لو احنا بنتكلم على كيفيه الاستفاده من القران، مراحل التدبر والمعايشه والتخلق بالقران، ده محتاج حاجه اطول من كده. لكن سريعا ده اللي انا عاوزه من حضرتك النهارده. خش معايا الصوره وانت بلا معرفه مسبقه بالاحداث، خش معايا وانت عاوز تشوف الغيب بيفعل ايه في عالم الشهاده وبيغيره ازاي. الحاجه الثالثه عيش الاحداث وتخيل. عاوزك طول ما احنا بنتكلم تغمض عينيك وتركز وتسترخي تماما وتعمل لعقلك وتترك له العنان عشان ايه يتخيل. فسوره الانفطار الاول نزلت امتى؟ العلماء اختلفوا، هل هي نزلت في اواخر مكه ولا هل هي نزلت في اوائل مكه؟ هل هي نزلت سنه 2 من البعثه ولا 6؟ في ناس بتقول ان هي نزلت بعد اسلام حمزه، وسبب نزولها ان الاشد الجمحي ده واحد من كفار قريش، وهنرجع ليه ان شاء الله في الشرح التفصيلي. الراجل دوت تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بقوس كان في يده فادمي وجه النبي، فاسلم حمزه بسبب هذا الموقف، وقيل ابو جهل. يعني الخلاصه ان الصوره ديت نزلت في فتره البدايات في التشكيل الاول للعقليه التي لم تسمع القران من قبل. عاوزك تعيش ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقابل واحد اعرابي، الراجل دوت كل حياته الكلام بالنسبه له بيتكلم، والاشعار او والسياق الشعري نفسه اللي بيتفاخر بيه بيتكلم عن مثلا على القوه، ويتكلم على مدى مجد القبيله وعلى الترابط مع القبيله والدفاع عن عرض القبيله، ويمدح الخمر، يبكي على الاطلال، يمدح في المحبوبه. كل الاجواء دي لم يسمع من قبل واحد بيقول له اذا السماء انفطرت. هو عارف ان حرف اذا في الاول ده لما سمعه دوت ان شيء بيؤكد بيتاكد قدامه، والحاجه الثانيه ان هو امر مفاجئ. فانت كواحد اعرابي لا تنظر الى السماء دي قبل كده اصلا، غير ان هي بتظلك، بيخرج فيها النجوم عشان تهتدي في الليل، وفي النهار بتطلع عليك الشمس فايه تبدا تنبعث في الحياه. في اللحظه ديت واحد بيقول لك اذا السماء انفطرت، ويجي لفظ الانفطار، لفظ الانفطار، كلمه الانفطار دوت العلماء قال لك الانشقاق، لكن في علماء فصلوا اكتر وقال لك بدايه الانشقاق. يعني احنا هنا بنتكلم على اول بدايات يوم القيامه، والعلماء اختلفوا في الايات اللي في اول السوره، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، هل دي قبل يوم القيامه ولا في اوائل يوم القيامه؟ هل هي مع بعضها ولا متتاليه ويسلم بعضها الاخر؟ في خلاف كتير جدا كبير جدا، وتحريره يحتاج لوقت طويل، لكن الخلاصه ان الامور دي كلها حينما تحدث تحدث وراء بعضها البعض بشكل مرعب. اذا السماء انفطرت، عاوزك تتخيل السماء دي كده اللي قدامك اللي فوقيك، وانت عمال تسمع صوت وهي بتتشقق. طب يا رب هي بتتشقق ليه؟ تلاقي العلماء يقول لك تشققت من خشيه الله سبحانه وتعالى، تشققت بسبب بدايه نزول الملائكه الى الارض، تشققت اللفظ نفسه الانفطار الانفعال دوت بيسموه من الافعال المطاوعه، كان السماء ما صدقت ان هي تبدا تنهار ليوم القيامه، وكان مساله تفتت السماء وانهيارها وتبعثرها بالشكل دوت وسقوطها على بني ادم امر هين على الله سبحانه وتعالى. الافعال المطاوعه انبجس انفطر انكدر، الحاجات دي معناها ايه؟ مجرد ما نعمل حاجه تستجيب ليا، هي افعال طيعه بسهوله تحدث. فتخيل السماء دي كلها الله سبحانه وتعالى بيقول لك هي في لحظه كلها اتبدد. الراجل الاعرابي اللي بيسمع الكلام دوت وفي حاله ذهول، طب انا هروح فين؟ طب انا هعمل ايه؟ ايه القوه اللي في الكلام ده؟ مفيش بشري يقدر يقول وهو بيمدح نفسه ان انا ممكن افتت السماء، يتهم بالكذب وبالجنون، لكن ده ما ينفعش غير يكون كلام الذي خلق السماوات والارض، ان في لحظه السماء دي هتتحول الى فتات تنفطر، بدايه كل شيء بدايه النهايه هي اللحظه دي. اكبر مخلوق يراه الانسان يراه يتهاوى، فما بالك ما دون ذلك، فما بالك ما اصغر من ذلك. في لحظه الانفطار دي هتفاجئ ان الكواكب والنجوم والمجرات والكويكبات دي تبدا تتناثر، زي ما واحد يجيب عقد كده ويقص بالمقص العقد فيبدا يتنافر حبات اللؤلؤ منه، تتهاوى بهذه الهيئه وبهذا الشكل. يا ترى الاصوات هتبقى عامله ازاي؟ صراخ الناس هيبقى عامل ازاي؟ على قول ان هذا المشهد سيكون قبل بعث القبور، وان في ناس ستقوم عليهم القيامه لما اشر خلق الله. صراخ الناس في المنظر ده، هم شايف الكواكب والسماء بتتشقق وبتتهاوى، منظر جيوش الملائكه وهي نازله، واذا البحار فجرت. فتيجي لفظة فجرت هنا البحار كلها، يعني يبدأ الناس عاوزين يفروا، عاوزين يشربوا، عاوزين يروحوا ناحية اليابسة، خلاص بيسقط عليها كل شيء، فيبدأ يخيل إليهم إن احنا نروح للبحار لعل فيها النجاة، فيروح هناك فيلاقي البحار تفجر من أسفلها كما قال بعض أهل العلم، تفجر من أسفلها وتنتزج المالح بالعذب وترتفع كأنها أمواج فيضانات من البحار. فيبقى الانسان مطارد من كويكبات بتتساقط من السماء، وبحار تفجر، وامواج ضخمه. وفي اللحظه دي تبدا واذا القبور بعثرت، ويجي هنا لفظ البعثره. البعثره دوت لما تجيب مثلا كرتونه فيها حاجات ومتسابه فيها، وتروح انت جايب عليها وطيه، تروح قلبها على بعضها، فتبدا القبور مش بتطلع واحده واحده، القبور كلها بتصعد من تحت الارض، وينقلب اعلاها الى اسفلها، تتقلب على بعضها كده. منظر القبور وهي بتتقلب الارض وهي بتتقلب من بعض، يبدا زلزال الارض، تخرج اثقال الارض من ذهب ومن فضه. فيبقى الانسان لسه بيعاد تشكيله للحياه، واول حاجه تقع عليها عينه المنظر العبثي، منظر كل شيء وهو مدمر وهو متهالك، ويرى الذهب والفضه وهو خارج من الارض، ويرى الياقوت والالماس والمعادن الثمينه تخرج من الارض فلا يبالي لها. لحظة إن خلاص كل شيء تبعثر، كل قيمة في حياة الإنسان تبعثرت، لم يصبح لها أي شيء. القرآن بيقول لك إن الكون ده كله أنا قادر في لحظات إن أنا أنهيه، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب هذا الكون فلا يكون كما رأيت كما اعتدت من قبل. الآيات ديت لو نزلت على قلب الواحد كأول مرة فعلا يكاد يموت. طب ليه؟ كل ده عشان إيه؟ عشان علمت نفس ما قدمت وأخرت. ده جواب القسم، ده الجواب بعد السماء لا تنفطر والكواكب التي تنتثر والبحار التي تفجر والقبور التي تبعثر. انت هتعرف كل ده عشان انا اعرف. عشان تعرف كل ده عشان اعرف ايه؟ عشان تعرف ما قدمت، ما قدمت واخرت. اهل التفسير بيتكلموا في ما قدمت واخرت على اقوال، لكن ابرزه اللي رجحه الطبري ما قدمت من اعمال، اي ما فضلت من اعمال، وما اخرت اهملت من اعمال. ايه اولوياتك قبل فوات الاوان؟ قبل فوات الاوان اسال نفسك ايه اولوياتك. لو انت ما عرفتش اولوياتك دلوقتي وحددتها وعرفت تحطها في ورقه وقلم وترتب حياتك عليها، وان بوصله حياتك هي الدار الاخره والفردوس الاعلى، خلي بالك في لحظه الكون كله هيذهب عشان تعرف اعمالك، وعشان هي هتحصى عليك. كفار قريش ما كانش حد فيهم يتصور ان هو ليه صحيفه اعمال اصلا، فربنا بيقول له لا، ده انا هذهب هذا الكون واعيد تشكيله مره اخرى عشان تعرف مدى جرمك في حق الله سبحانه وتعالى، وان انت استكبرت على الله سبحانه وتعالى، وان كل انسان يعلم ما قدم من خير وما اخر. يا ترى انت ايه اولوياتك؟ في الايه ديت لو دخلت قلبك هتلاقي نفسك صلاه الفجر هتصليها في اول وقتها، او تصليها في جماعه. هتلاقي نفسك بدل ما وقتك بيروح على السوشيال وعلى الفيس وعلى اليوتيوب وعلى كذا وعلى كذا، هتلاقي نفسك داخل في كذا دورة تحفيظ قرآن، وكذا دورة طلب علم، وكذا أعمال من البر وصنائع المعروف. هتلاقي طلب والدتك ليكي هتلاقيه سهل عليكي، لأن دوت اللي هيبقى لك في آخرتك. علمت نفس، والنفس هنا تيجي للنكرة، وتيجي عشان أي كله هيعرف. مفيش واحد غير وهيعرف. علمت نفس ما قدمت وأخرت. مهما كان، ما هنا دوت، ما مهما كان عملك صغير فهو محصى عليك، ومهما كان عملك كبير عند الله سبحانه وتعالى فهو محصى لك. يا ترى ايه العمل اللي انت تقابل ربنا سبحانه وتعالى بيه وانت قدمته؟ يعني كل الكون دوت هيذهب عشان الحته دي؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. ويجي بعد كده السؤال، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي خلاك ترى معامله الله سبحانه وتعالى على غير حقيقته؟ الغرور دوت الام الناقه لما تخاف على ان هي على اللبن اللي عندها في ضرعها، فتبدا بتعمل حيله سبحان الله كده ان هي تخفي اللبن ده، فالراجل اللي هيجي يحلبها او الست اللي هتيجي تحلبها ترى في الضرع انه مفيش لبن، فتغتر في ذلك، ترى الامور على غير حقيقتها. ايه اللي يخليك تتغرف في ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يخلي الانسان، وهنا سؤال، هو هنا سؤال، يا ايها الانسان الذي سمي انسانا لكثره نسيانه والذي يأنس بغير الله، يا أيها الإنسان، ما استفهام، ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي يخليك تغتر في ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي يخليك تأمن جانب الله سبحانه وتعالى؟ إيه اللي يخليك تحس إن معاملة الله سبحانه وتعالى دي آخر حاجة في أولوياتك؟ ما غرك بربك الكريم، ربك ولي نعمتك اللي أجرى لك السمع والبصر، واللي حفظك، والذي أطعمك وأسقاك، والذي مهد لك، والذي جعل الأرض لك مهادا والجبال أوتادا، ربك ولي نعمتك دوت الذي ما عملك إلا بالكرم وما عملته إلا بالجحود. منظر المتكرر، جحود من ابن آدم وكرم الله سبحانه وتعالى. فالعلماء هنا قال لك جره كرمك يا رب، إن الكرم بتاع ربنا لا يتوقف. وده من المعاني الغيبية اللي أنت محتاج تفهمها، من معاني اللي احنا نتكلم فيها هيمنة الغيب على عالم الشهادة، إن أنت في عالم الدنيا لما بتيجي تتعامل في الشركة بتاعتك، انت غلطت مرة، اتنين، تلاتة، بتاخد انذار، اربعة، خمسة، بتمشي، بيتخصم لك مرتبك، بتمشي. لكن في الدنيا هنا مع معاملة ربنا سبحانه وتعالى مش الاصل ان انت تحاسب، فاحيانا تعمل المعصية والذنب وتقع في الكبيرة ويعرض الله سبحانه وتعالى عنك، بل يمد لك مدا ويستدرجك من حيث لا تعلم، فتغتر في الله سبحانه وتعالى وتظن انك على خير. زي صاحب الجنتين، صاحب الجنتين واحد رايح بيقول له اتق الله اخرج زكاة مالك، واتق الله ولا تكن من المتكبرين، واحمد الله على ما اتاك. فالراجل بص له كده، انت بتكلمني انا؟ بتكلمني انا؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ده مستحيل تروح مني، وما اظن الساعه قائمه، ده بيعلي على نفسه بيقول لك ده يوم القيامه ده مش جاي اصلا، وبدا يكفر بالله علانيه صراحه. فالاصل ان انت ربنا سبحانه وتعالى يرفع، يجعل بينك وبين عقوبه الله سبحانه وتعالى حاجب لا تراه، انت ممكن تكون معاقب في الدنيا وانت ما تعرفش، انت ممكن تكون عند ربنا سبحانه وتعالى من اهل، وربنا يعافينا يا رب، يكون البعيد من اهل النار وما يعرفش. يعني لا يوجد على وجه الارض ابأس من رجل هو من اهل النار ويمشي على الارض ما يعرفش، ما يعرفش بينه وبين ان هو يغل في الجحيم ان هو يموت، وبين ان هو ياكل من الزقوم ويشرب من المهل ان هو يموت، ويظن انه عند الله وجيها. قال انما اوتيته على علم عندي، ده من عندي، اشترى من عندي، ده انا اللي ذاكرته وخططت وعملت ابحاث ودراسات واشتغلت وجمدت قلبي ونزلت في السوق عشان اجمع المال ده. كان كلام قارون. فرعون بيقول لهم وهذه الانهار تجري من تحتي، ما غرك بربك الكريم؟ في سبب للنزول ده كان ذكره الامام السمرقندي في بحر العلوم، بيتكلم ان الاشد الجمحي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وضربه على راسه. فالراجل دوت ليه قصه ان تاني سوره نزلت في القران يا ايها المدثر، فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان حرس الجحيم من الملائكه عليها 19 ملك، فابو جهل بدأ يحشد الناس ويقول لهم انتوا خايفين من الجحيم ومن النار عليها 19 ملك؟ ده احنا شوف كام الف واحد ممكن نلم بعضنا ونضربهم. فقال الاشد الجمحي الراجل دوت، قال لهم اتعجزون ان تضربوهم ثم نمضي الى الجنه؟ بدأ يحفز الناس مع ابو جهل على ان هم لا يخافوا من النار ولا يخشوا عذاب الله سبحانه وتعالى ووعيد الله سبحانه وتعالى. فتمر عليه الايام ويغتر في كلامي وانه امن عقوبه الله سبحانه وتعالى، وتمر عليه سنه واثنين وثلاثه لغايه لما يتطاول بنفسه ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم على راسه. فتنزل يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. وان كان اهل العلم ان هي تشمل الكافر وتشمل العاصي وتشمل الغافل، تشمل الكل وليست على احد، لكن هي الفكره كده ان دوت اغتر ان ربنا ما عاقبوش لما تطاول وقال ان اصحاب الجنه دول ملائكه نقدر عليهم، فتطاول ووصل به الامر الى هذه الكبيره العظيمه ان هو يمد يده على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. كريم ازاي يا رب؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، ويبدا يكلمك عن ماذا فعل الله لك. اول حاجه خلقك فسواك، جعلك سوي. السوي دوت المتماثل الجميل الظاهر للاعين، فانت وسط المخلوقات كلها باين حسنك وجمالك، وباين مدى ان الخلق بتاعك خلق سوي ليس فيه تشوه وليس فيه اعوجاج. الذي خلقك فسواك فعدلك، عدلك خلاك مختلف عن البهائم، خلاك مستقيم قائم تقف على قدمين في اي صوره ما شاء ركبك. كان قادر سبحانه وتعالى ان هو يركبك في شكل بهيمه. تخيل انت بس كده لو ايدك ديت، لو المفصل بتاع ايدك دوت ما بيتحركش بالشكل ده، وكنت عشان تاكل ولا تشرب عامل ازاي؟ هتنزل بفمك عشان تشرب وتاكل زي الدواب. في اي صوره ما شاء ركبك. هو قادر سبحانه، بيقول لك هو في صوره احسن من كده؟ بيسالك الله سبحانه وتعالى، بيقول لك انت كنت تتصور نفسك احلى من كده؟ تخيل لو كانت ايديك طالعه من ودانك، ودانك مثلا عند بطنك، تخيل المنظر كان عامل ازاي؟ تخيل لو كانت رموشك بتطول وشعرك ما بيطولش. تخيل لو انت عينيك مثلا كنت انت مكلف ان انت ترطب العين مش جفونك. في اي صوره ما شاء ركبك. في وسط الكلام ده كله وانت واقف قاعد بتعد نعم ربنا عليك، وعمال تتذكر نعم الله في خلقك وصنيع وبديع صنع الله لك، كلا بل تكذبون بالدين. فتيجي كان كلا ديت هذا لا يكون ابدا، كان البشر لم يرتضوا ان يسيروا في درب السالكين الله سبحانه وتعالى، وأرادوا أن هم يكذبوا تكذيب جماعي. تكذبون بصيغة الجمع أن كله بيكذب بالدين، هو رافض أن هو يخضع لله سبحانه وتعالى، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو مش عاوز، أنا مش عاوز حد يقول لي حلال ولا حرام، أنا مش عاوز حد يهددني بالكون ولا يمن عليا أن أنا اتخلقت في أحسن صورة. أنا عاوز أعيش براحتي، أنا عاوز أحط الأشكال اللي أنا عايز أعيش عليها، أنا عاوز أرسم حياتي أنا بالطريقة اللي أنا شايفها. كلا بل تكذبون بالدين. ده أنا مش كده وبس، أنت بتقول أنا هتحاسب، مفيش حاجة اسمها حساب، ما فيش حاجه اسمها ان انا هاجي يوم القيامه وهتسال انا قدمت واخرت ايه، ما فيش حاجه اسمها ان انت هتحاسب على الاولويات وعلى اعمالي. كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين. حرف على حرف استعلاء، يعني حرف احاطه. لما اقول لك مثلا اولئك على هدى من ربهم، كان الهدايه دي جبل وهم صعدوا عليها متمكنين منه، متمكنين من الهدايه. وانك لعلى خلق عظيم، اي انك في اعلى درجات حسن الخلق متمكن منه، لا تتزحزح ولا تسقط من عن عليه. فربنا بيقول وان عليكم لحافظين، يعني يوجد ملائكه متمكنه اقصى درجات التمكن في احصاء الاعمال وفي حفظ الاعمال. لو انت بتظن ان يوم الدين لن يقوم، لا مش كده وبس، ده اعمالك كلها بكبيرها وصغيرها محصاه عليك. يبقى في اول الصوره بيقول لك اولوياتك ايه، ما قدمت واخرت، مش كده وبس، ده كل اعمالك محصاه عليك. وان عليكم لحافظين، بالثبوت تثبت عليك بالتكثير، ملك يحفظ عليك اعمالك ولا يترك عمل، ولا يترك خاطره، ولا يترك حاجه تيجي في قلبك، مشاعر حتى تيجي في قلبك غير بيذكرها، لو انت تمنيت بس الحسنه هيكتبها لك. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما ليه؟ لان هم بيقوموا بامر الله سبحانه وتعالى. انت اخترت ان انت ما تكونش كريم، انت اخترت ان انت تكون مثل سائر الدواب، لكن ملائكه كراما على امر الله سبحانه وتعالى، قائمه بامر الله سبحانه وتعالى، لا تظلمك ولا تبخسك حقك. كراما كاتبين، كل حاجه مكتوبه، عشان تيجي اصعب لحظه عليك يوم القيامه، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اشد حاجه عليك يوم القيامه لما هتحاسب انت نفسك يوم القيامه، وانت شايف الفرص الضخمه من الاعمال الصالحه اللي ضعتها، وانت شايف شبابك اللي هتسال عنه يوم القيامه وانت بتضيعه في الغفله وفي تضييع وعلى السوشيال ميديا وعلى الصرمحه وعلى الضحك وعلى التهريج، وانت ما عملتش اي حاجه لاخرتك، وانت ما فيش كل يوم ليك فرصه ان انت تقرب اكتر واكتر من الفردوس الاعلى من الجنه، وانت بتضيعها سبهلله. زي ما سيدنا عمر بيقول اني لاكره ان ارى الامر الرجل سبهلله، لا هو في امر دنياه ولا هو في امر اخرته. ده شعار الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان هو اعماله كلها سايبها كده، ما عندوش خطه ماشي عليها، ما عندوش جدول يوم عايز يمشي عليه، ما فيش حاجه شايفها مثلا من نقط قوته يطورها ولا يشتغل عليها ولا يخدم بيها الدين، ولا حاجه مثلا من الذنوب والمعاصي نفسه بيقوم نفسه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى منها، هو سايبها سبهلله ما يعرفش. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلحظه يوم القيامه وانت بتشوف اعمالك ديت محصاه امامك، تفاجئ ان يوم القيامه بدات الناس بعد انفطار السماوات وانكدار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور، بدات الناس تنخصب، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي، بدا يتغير تاني المفهوم الغيبي اللي بدا يخاطب العرب في هذه اللحظه كما لم يسمعوه من قبل. تقسيم البشريه تقسيم مختلف تماما لم تعرفه البشريه. البشريه كلها كان في حكام وكان عندهم في سياسه، وبعدها في مثلا رجال اعمال، وبعد كده في مثلا فلاحين وعبيد. لا، تقسيمه مختلفه تماما على اعمالك. السوره بتقول لك الحق نفسك واستثمر ليك في اعلى درجات الراحه يوم القيامه. ان الابرار، البر دوت جاي من لفظ البر اللي هي الارض الواسعه الذي تستطيع ان تنطلق فيها. فربنا بيقول لك ان الابرار دولت جمع قله، ناس قليلين من البشر بس اللي انطلقوا في اعمال البر، وانطلقوا في اعمال الخير، وسعوا في اعمال الخير، لم يضعوا حدود، كان دايما نفسه توقف للاستمرار في الطاعه. في اللحظه دي برضو من الحاجات الغريبه ان دوت لحظه استضعاف، احنا مستضعفين في مكه، ونزلت علينا في مكه مبتلين ونضرب وبنؤذى وبنتعرض لكذا وكذا وكذا، فيجي ربنا يقول لك خليك من اهل البر وصل الناس وانفق وتصدق واحسن الى جارك واعمل اعمال البر. طب ازاي؟ القرآن بيربي هذه النفس ان هي في اشد لحظات الاستضعاف ان هي تظل على هذا المعنى، ان انت لازم تظل انسان بتبذل الخير وبتسارع في الاعمال. وان الابرار جمع قله، يعني قله قليله من البشر اللي بقوا كده، قله قليله من البشر اللي يقدر ان هو يصل رحمه اللي بيؤذوه، ويحسن الى جاره اللي يسيء اليه، وزميله اللي بيزيف شغله ان هو يحسن اليه، وزوجته سيئه الخلق ان هو يصبر عليها، وزوجك اللي بيعاملك بمعامله وحشه ان انت تحتسب النيه لله سبحانه وتعالى، ما لم يكن طبعا في طغيان يعني، لكن هي الفكره كده ان الابرار لفي نعيم. ويجي هنا بقى فيه حرف استغراق، ان هو بيتنعم في كل شيء، والنعيم ثبوت النعيم، مفيش لحظه غير وانت في نعيم، الكون ده كله تبدل عشان تيجي يعاد خلقك مره اخرى حتى تستمتع بكل لحظه. ما هو انت هتشيل هم الشغل، ولا انت هتشيل هم الولاد، ولا انت تشيل هم ان في مثلا ازمه اقتصاديه مش عارف عايز تحسن دخلك، ما عادش في لحظه تحس ان انت قلقان ولا زعلان على حد مثلا من اصحابك، ولا زعلان ان في حد بتحبه مات وفرقك، ما عادش في حزن، ما عادش في كآبة، ما عادش في قلق، انت بتتقلب بس في النعيم. كل ده عشان ايه؟ عشان انا كنت من واحد رتبت اولوياتي، علمت ما قدمت واخرت لله سبحانه وتعالى. كل ده عشان انا كنت محترم الملائكه اللي بتحصى عليا، وكنت محترم صحبتهم، فلا يصدر مني الا كل خير. كل ده عشان انا كنت من اهل البر. طب لو انا مش قادر، طب لو انا كسلت، وان الفجار لفي جحيم، هي ملهاش حل تاني. هي لو كان ليها حل تاني كان ممكن في حق، كنا ممكن نستريحنا، لكن هي ملهاش حل تاني. هي تبقى من اهل البر والانطلاق في الطاعه، يا اما تبقى والعياذ بالله من اهل الفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ملهاش حل تاني. وان الفجار ده واحد مش عاوز خط، مش عاوز دين، كلا بل تكذبون بالدين، الدين دوت بالنسبه له حاجه مأيداه، فعاوز يكسر الطوق ده وينطلق في المعصيه والعياذ بالله. وان الفجار لفي جحيم، هيظل متقلب في الجحيم والعياذ بالله، مستغرق كل يوم عذاب اشد من اللي قبله، كل يوم عذاب مختلف عن اللي قبله، يصلونها يوم الدين. الدين اللي كذبوا بيه ورفضوا ان يخضعوا لله، ورفضوا ان يؤمنوا بان هنالك بعثا وحسابا، في هذا اليوم هيجي وهيصلوها يوم، يصلوا الجحيم. يصلى ده تكون في الشاه لما بتجيبها وتشويها، عارف الشاه اللي بتتشوى على النار والعياذ بالله على الفحم كده، هو ده الصلي، ان هو يصلى بهذه الهيئه وبهذه الشكل، هو بيتشوى وهو بيذوق العذاب في كل حته في جسمه. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، ما فيش مره ولا يوم هيغيب عن العذاب، ما فيش يوم راحه، ما فيش يوم راحه، ما فيش يوم هيستأذن فيه، ما فيش يوم هيشفع عليه، وهيدعي ربنا ولا يستجاب له ولا يسمع صوته، ما فيش مره هيحاول يهرب من الملائكه وينجح. كل يوم هياكل من الزقوم، وكل يوم يشرب الحميم، وكل يوم يصلى الجحيم في جسده، كل يوم هيقصد في النار ويغلق عليه في زنازين الجحيم والعياذ بالله. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وبعد كده يجي السؤال، وما ادراك ما يوم الدين؟ سؤال بيتسال للنبي صلى الله عليه وسلم، ان انت ما كنتش تعرف الكلام ده اصلا، ما ادريتك هذا الكلام، بل انتم وما ادراكم، عجبا لكم كيف تستهزئون بهذا اليوم، انتم مش متخيلين. مهما اوتي العرب من بلاغه وفصاحه لن يستطيعوا ان يعبروا عن هذا اليوم. اللغه بتاعتكم لا تحتمل ان يعبر عنها بكلام عن عظم هذا اليوم. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، انت مش متخيل يعني ايه اللحظه اللي انت هتقف فيها على الميزان وانت اعمالك اصلا ما تزنش عند الله جناح بعوضه. انت مش عارف يعني ايه تضع قدمك على الصراط وانت بتسمع من تحت رجلك صراخ اهل النار، انت مش عارف تحس بالاحساس ده، انت مش عارف تحس يعني ايه ينادى عليك هلم للعرض على الجبار، وانت واخد كتابك بتقرا كتابك اعمالك واحده واحده امام الله سبحانه وتعالى، وانت لحم وشك بيسقط خجلا امام الله سبحانه وتعالى من البلاوي اللي انت عملتها. انت مش حاسس اللحظه لما تشوف الكتب بتهيأ تتطير وانت عملت الان قلبك هينتفض هيقف منك، انت مش عارف كتابك في ايدك اليمين ولا ايدك الشمال، انت مش متصور. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، مهما حاولت ومهما تخيلت ومهما قعدت تتفكر فيه مش هتقدر. ايه اللي يخلي واحده ترمي ابنها الرضيع في الارض وتسيبه وتجري يوم القيامه؟ ايه اللي يخلي واحد يجي يقعد يطارد ابوه يقول له هات لي حسن، ابوه يقول له لا، ابوه اللي بذل عمره كله عشان يجمع له الاموال يبخل عليه بحسنه واحده؟ يؤتى برجل يوم القيامه فيسال هل نفدي اهلك وولدك ومالك حتى يدخل النار وتدخل انت الجنه؟ فيقول نعم يا رب، فيقول الله والله لقد سالتك على اهون من ذلك. واحد يتمنى ابنه يتشوى في الجحيم بس هو يخش الجنه. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، ما عادش في حد. القران بيقول لك تاني مفهوم غيبي تاني مختلف عن كل المفاهيم اللي احنا عايشين فيها في عالم الشهاده، ما حدش هينفعك. احنا دايما في الدنيا اي ازمه هلاقي حد يقف جنبي، وهلاقي حد هينصرني، وهلاقي حد يساعدني، وهلاقي حد يحل لي المشكله دي. لو انا رحت لفلان ولا كلمت فلان ولا قعدت مع فلان هيحل لي مشكلتي. لكن يوم القيامه، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، اي حاجه، ما فيش حد يعرف يخزن عنك اي حاجه، ما حدش هيعرف يسد عنك اي عذاب انواع اهوال يوم القيامه والعياذ بالله. والامر يومئذ لله، من اول يوم، من اول الصوره وتقول لك والامر يومئذ لله، هي السماء ديت اللي انا فطرتها، والكواكب هي اللي انتثرت بفعل الله سبحانه وتعالى، والبحار فجرت بامر الله سبحانه وتعالى، وفي الاخر والامر يومئذ لله. الامر يومئذ لله، هي نزل على قلوب الناس في مكه وهم قاعدين بيعذبوا وبينكل بيهم وهم مستضعفين، والامر يومئذ بالله، ان شاء نصركم وان شاء لم ينصركم. يعني في ايات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ما يفعل الله بك، ولا ما تعرفش ربنا يعمل معاكم ايه. ممكن تموت، ممكن تموت ولا تنصر. في انبياء ماتت في الطريق ولا تنصر. والامر يومئذ لله. وقت الحساب بقى هو يوم القيامه دوت، اليوم اللي يتم فيه الانتصار ليك، واللي يتم فيه القصاص من اهل الظلم واهل الشرك والعياذ بالله. والامر يومئذ لله. سوره الانفطار بتقول لك عيد ترتيب اولوياتك. فكر، علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. المحور بتاع السوره، ما تخليش امهال الله ليك سبحانه وتعالى، زي ما قول سيدنا عمر غره امهال الله، ان ربنا بيمد لك من النعيم ومن الاسباب ولا يبتليك، ان الامهال دوت ما يخلكش ان انت تعمل خلل في ترتيب اولوياتك. ما قدمت واخرت، انت النهارده ايه اللي قدمته وايه اللي اخرته؟ هل لما تسمع كلمه الله اكبر دي بتبقى اولى اولوياتك؟ هل وردك من القران ده ثابت عندك في حياتك ما بتسيبهوش؟ هل صله الرحم ديت جزء ثابت في حياتك؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. فمش عاوزين ان احنا نرتب حياتنا دلوقتي عشان قبل فوات الاوان، قبل اللحظه اللي هنيجي مش هنعرف نعمل حاجه. كل اللي هيجي بعد كده انت مفعول به مش فاعل. مفيش فرصه ان انت تستغفر ولا فرصه ان انت تتوب. انت عندك دلوقتي لو انت استغفرت وتبت وانبت الله سبحانه وتعالى في خير ايام الدنيا، انت بكره مقدم على عرفه، اعظم ايام الله. مغفره ذنب سنه ماضيه وسنه قادمه. انت اليوم دوت بالنسبه لك حاسس عامل ازاي؟ هو تقيل على قلبك. علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. حاولوا تقروا الصورة، تعيشوا وتركبوها مشاهد وانت شايف الاصوات وشايف وسامع الاصوات وشايف المناظر وشايف يكون هو بيتفكك مرة اخرى، وشايف الناس اللي بتعذب في الجحيم والناس اللي بتنعم في النعيم، وانت شايف الملائكة حواليك وهي عمالة بتحصي عليك اعمالك. شوف المشاهد دي. حاجة تانية، فكر في المعاني اللي الصورة بدأت تغيرها لك. معنى اول معنى ان انت لازم فيك اولويات في حياتك. المعنى دوت ما كانش يعرفه العرب. لازم تعيد اولوياتك بناء على الاخره، ده اول مفهوم. المفهوم الثاني ان انت في عليك حفظه. المفهوم دوت ما كانش موجود عند العرب، ولا حد كان يتصوره اصلا، وان كان في يوم دين ويوم حساب ويوم احصاء للاعمال، ما كانش حد متخيل الصوره دي. الحاجه اللي بعد كده، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما حدش هينفعك. صاحبك اللي انت عمال متردد ان انت تقطع علاقتك بيه، او ان انت ما تحطوش في اول اولوياتك لانه انسان مثلا بيعطلك في طريق ربنا، دوت مش هينفعك. مش هينفعك والله. مش هتنفعك البنت اللي عماله تضيع معاها وقت ليل ونهار، وانت في قصادك صحبه صالحه تحفظي معاهم القران وتطلبي معاهم علم وتسابقي في الخيرات. لا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ لله. فما دام الامر يومئذ لله هو الوحيد اللي بيده مقاليد يوم القيامه، فتوب الى الله سبحانه وتعالى واقبل عليه، واقبل ولا تخف. وحط راسك في التراب كده وقول يا رب نجيني، اليوم دوت ليس لها من دون الله كاشفه. يعني مش عاوز اطول على حضراتكم، ويعني اتمنى ان احنا يعني ايه نحاول نتخلق بالصوره، صلي بيها كتير واقراها وحاول تتدبر فيها، احفظها، حاول تتكلم فيها مع اصحابك، حاول تسمع تفاسير فيها، تقرا فيها، عيش مع الصوره دي، لان التخلق بالقران دوت ده الفرصه الوحيده ليك ان انت تجد اوامر الله سهله عليك، بعد كده هتلاقيها هينه عليك. هتلاقي اوامر الله سبحانه وتعالى بعد كده ماشيه في حياتك بمنتهى السلاسه ومنتهى البساطه، لان انت تخلقت بالقران. سيدة عائشة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أخلاقه القرآن. فأنت النهاردة عرفت صورة زي سورة الانفطار، لكن في صور تانية ما تعرفهاش، ما تعرفش إيه الفرق بين سورة الانشقاق، سورة فصلت وسورة الزخرف، ما تعرفش إيه المعاني اللي أنت ممكن تطلعها مثلا من سورة الجاثية، ما تقدرش. طب وليه وسكت على نفسك ليه؟ ما تحاول تقرب من القرآن، وحاول تشوف أي ورش لتدبر القرآن واشترك فيها. ربنا يا رب ينفع بيكم جميعا، واسف على الاطاله، واسف على ان يعني درسك لو كان فيه قسوه في الكلام. ربنا يبارك فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.